في حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم في هذه الحلقة من مساحة حرة، معكم فيها عبد الله حميد. تدرس إسرائيل تسليح أفراد أو عشائر في غزة لتوفير الحماية الأمنية لقوافل المساعدات التي تصل القطاع، ويتجمهر الناس حولها دون وجود لأي أطراف تقوم بعملية التنظيم والتوزيع. حتى إسرائيل التي تسيطر على المناطق الواقعة في شمال قطاع غزة، والتي شهدت مجزرة الطحين عند دوار النابلسي في شارع الرشيد عندما قتل أكثر من 100 مواطن عند استلام ما وصل من معونات يسد جزءا من الرمق بعد المجاعة التي ضربت المنطقة وأودت بحياة العشرات، تبحث إسرائيل عن وكيل لها على الأرض يأتمر بما تفرضه من نظام ويشكل لها أريحية الآن ولاحقا بعد انتهاء الحرب. إلا أن الجواب جاء سريعا برفض كل العشائر، ما لوح به مسؤولون إسرائيليون من تسليم العشائر للمساعدات حتى يتسنى توزيعها على المواطنين. حركة حماس حذرت من التعامل مع القوات الإسرائيلية، وقالت إنها ستضرب بيد من حديد كل من يعبث بالجبهة الداخلية في القطاع، ولن تسمح بفرض قواعد جديدة. واعتبرت الحركة أن محاولة إسرائيل التواصل مع مخاتير وعشائر بعض العائلات للعمل داخل غزة يعتبر خيانة وطنية لن تسمح بها، مشيرة إلى أن سعي إسرائيل لاستحداث هيئات تدير غزة مؤامرة فاشلة لن تتحقق. نلقي الضوء أكثر على هذا الموضوع من خلال انضمام المفوض العام للعشائر الفلسطينية في قطاع غزة السيد عاكف المصري، ينضم إلينا من القاهرة. أهلا بك سيدي الكريم. هل تريد إسرائيل توزيع المساعدات على المواطنين في قطاع غزة من خلال العشائر؟
أهلا بك وتحياتي لك ولجميع المشاهدين. يعني للأسف الاحتلال الإسرائيلي يحاول خلق الفتنة والبلبلة في أوساط الجمهورية شعبنا بعد فشل في قطاع غزة، وحاول التواصل يعني مع عدد من العائلات لتوصيل المساعدات، ولكن هذه العائلات رفضت التعامل مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.
من هي الجهات التي تحدثت مع قادة العشائر في غزة لتكليفهم بهذه المهمة؟
يعني هم لم يتحدثوا مع قادة العشائر في قطاع غزة، هم تحدثوا مع بعض المواطنين من العائلات. الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصار على بعض تجمعات العائلات ويتعامل معهم كرهائن، وطلب منهم من بعض المواطنين التواصل من أجل تقديم بعض المساعدات، وهذه يعني العائلات رفضت التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي.
هل تم تهديد هذه العشائر من جانب إسرائيل؟
هم هكذا، هم رهائن لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي. يعني القوات الاحتلال هي تشتعل قطاع غزة، وهي تحاصر عدد كبير من مربعات العائلات والعشائر الفلسطينية.
إذن ما هدف إسرائيل من هذا المخطط؟
يعني إسرائيل تتخبط في قطاع غزة، والاحتلال الإسرائيلي يعني فشل ذريعا في تحقيق كل أهدافه المعلنة، ويسعى إلى خلق الفتنة والبلبلة في المجتمع الفلسطيني. نحن في العشائر لدينا موقف واضح في هذا السياق، وهو حرمة التعامل مع القوات الاحتلال الإسرائيلي، ولنا يعني بيانات واضحة، وكل مكونات العشائر في قطاع غزة متفقة على هذا الموقف، وهو حرب في التعامل مع قوات الاحتلال.
لكن هناك ما يشير لاستعداد أي أطراف أخرى للتعاون مع إسرائيل؟
يعني نحن نؤكد من جديد بأن ترتيب البيت الفلسطيني هو شأن فلسطيني داخلي، ولن تسمح العشائر الفلسطينية لتمرير مثل هذه المخططات. ومكونات العشائر في قطاع غزة هي مكونات وطنية، وهي في نفس الوقت ليست بديلا للفصائل الفلسطينية، وإنما هي رديف كفاحي لكل قوى شعبنا الفلسطيني. وإن الجهات المعنية في إدارة شؤون القطاع والضفة الغربية والقدس والدولة الفلسطينية هي حكومة فلسطينية، وترتيب البيت الفلسطيني هو شأن فلسطيني محض.
متى تفضلون به؟ هل يعني أن العشائر بمقدورها السيطرة على الشارع وتوجيهه في أطر وطنية فلسطينية؟
يعني هناك مكونات عشائرية وطنية معروفة في قطاع غزة، وعوائلنا وعشائرنا وأبناء شعبنا الفلسطيني لديهم الوعي الكافي لإشكال كل هذه المخططات، وهذه المخططات ليست جديدة على أبناء شعبنا الفلسطيني.
ما مدى وقعية مساعي إسرائيل لاستحداث هيئات لإدارة غزة في ظل الوجود القوي لحماس وفصائل المقاومة؟
يعني هذه المخططات كما تحدثت هذه مخططات فاشلة. شعبنا الفلسطيني أوعى من ذلك، وعشائرنا لديها القدرة على إفشال كل هذه المخططات التي تهدف إلى خلق الفتنة والبلبلة في المجتمع الفلسطيني. ونحن نرفض رفضا قاطعا كل محاولات الاحتلال الإسرائيلي التواصل مع العشائر بكل الأشكال، سواء في إدخال مساعدات أو في أي مجال آخر.
كيف تقرؤون موقف حماس من هذه العشائر إن قبلت التعاون مع إسرائيل؟
نحن نؤكد أن على حرمة التعامل مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومن يتعامل مع قوات الاحتلال الإسرائيلي ويكون خارج السياق الوطني ليس فقط من حماس بل من كل الوطني، هذا أمر محرم ومرفوض رفضا قطعا.
مسألة ما بعد الحرب، هل توجد تطلعات معينة لدى العشائر لها؟
نعم، يعني العشائر تدعو على الدوام، ونؤكد هنا بأن العشائر ستبقى صمام أمان لنسيجنا المجتمعي ومشروعنا الوطني حتى زوال الاحتلال واستعادة حقوقنا المشروعة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. ولذلك نحن ندعو ودعونا على الدوام بالإسراع في إنهاء الانقسام الفلسطيني البعيد وتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية من الكل الفلسطيني، والتحضير لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومجالس محلية ومجلس وطني.
وهل العشائر تتطلع إلى وجود سياسي خلال المرحلة المقبلة؟
يعني العشائر هي أحد المكونات الأساسية في المجتمع الفلسطيني، والعشائر تسعى إلى يعني دورها دور مجتمعي، ولا تكون يعني بديل عن أي جهة سياسية كما أسلفت، بل هي رديف نضالي بكل قوى شعبنا الفلسطيني. يعني دعنا نتحدث بصراحة بأن كل أبناء الفصائل هم أبناء العوائل وأبناء العشائر، وأبناء المقاومة هم أبناء الفصائل وأبناء العشائر.
شكرا جزيلا لك السيد عاكف المصري المفوض العام للعشائر الفلسطينية في قطاع غزة، كنت معنا من القاهرة. من غزة ينضم إلينا السيد علاء العطار رئيس بلدية بيت لاهية في شمال قطاع غزة. أهلا بك سيد الكريم، هل تواصلت إسرائيل مع العشائر لتوزيع المساعدات على المواطنين في قطاع غزة؟
هناك حسب الإعلام العبري يقولون بأنهم تواصلوا مع عدد من المخاسير والعائلات في قطاع غزة لتأمين وصول المساعدات، ولكن هذا الأمر غير مجدي تماما، لأنه العائلات المسيطرة لا تستطيع أن تقوم بحماية هذه الشاحنات أو المساعدات لعدم توفر إمكانيات لدى هذه العائلات، وهذه خطوة غير مرحب فيها بين أبناء الشعب الفلسطيني.
هل وعدتهم إسرائيل بتزويدهم بمعدات أو أدوات لحماية هذه المساعدات؟
يعني مهما يعني بماذا ستقوم بتزويدهم؟ يعني بإيش بدها تديهم عشان يقدروا هم يأمنوا هذه المساعدات؟ هل ستمدهم بالسلاح مثلا؟ أو بماذا ستقوم دولة العدو بإمداد هؤلاء المخاتير أو العائلات لكي تقوم بحماية هذه، في ظل وجود شرطة مدنية تخدم أبناء الشعب ولا زالت تعمل في محافظتي غزة والشمال، ولكن إصرار العدو على استهدافهم وعدم السماح لهم بتأمين هذه المساعدات هو العائق.
ما مدى وقعية مساعي إسرائيل لاستحداث هيئات جديدة لإدارة غزة؟
طبعا العدو الإسرائيلي يسعى إلى فرض معادلات جديدة في قطاع غزة، وهذا ما يرفضه كل أبناء قطاع غزة، لأنه غزة تحكم نفسها بنفسها، لا نريد أي حد يتدخل في شؤوننا الداخلية وفي حكمنا.
إذن كيف تقرأ الهدف الإسرائيلي من تمرير هذا المخطط؟
فهو يسعى الاحتلال للقضاء على الحكومة الموجودة في داخل قطاع غزة وفرض معادلات جديدة. هذا هو ما يفعله الاحتلال يعني في هذه المرحلة.
هذا الرفض من العشائر والمواطنين ألا يخرج منه رسائل تصل لإسرائيل؟
صحيح، يعني الرفض العشائر ورفض أبناء شعب قطاع غزة كلهم بشكل كامل لهذا المبدأ هي أكبر رسالة العدو الإسرائيلي، لأننا نرفض أي تدخلات في إدارة قطاع غزة.
حدثنا أستاذ علاء عن الوضع العام في شمال قطاع غزة.
صحيح، يعني إحنا تقريبا قطاع غزة محاصر منذ ما يزيد عن 17 عاما، ويعني وفي هذا الحصار وفي خضم هذا الحصار حرب عدوان إبادة وحرب إبادة يمارسها العدو الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، حرب التجويع، حرب التدمير، حرب القضاء على كل مقومات الحياة في قطاع غزة. يعني هو تتحدث عن تدمير عدة قطاعات أو كل قطاعات، يعني القطاع الزراعي العدو دمر جميع الأراضي الزراعية والمحاصيل الزراعية ومعظم الآبار المغذية لهذه المحاصيل. يعني على سبيل المثال في مدينة إتلاهية نقوم سنويا بزراعة 20,000 دلم من المحاصيل الموسمية، وتعتبر مدينة إتلاهية هي السلة الغذائية الأولى لقطاع غزة. الآن لا يوجد متر واحد يوجد به أي منتج زراعي أو وذلك لتعمد الاحتلال تدمير الأمن الغذائي في داخل قطاع غزة، وكذلك تدمير معظم المستودعات الغذائية طول فترة هذه الحرب. أينما يوجد أي مستودع أي مخازن المواد الغذائية كان يقوم العدو باستهدافها وتدميرها، وكذلك تدمير الورش والمصانع والحرف، يعني تدمير لكل مقاومة الحياة. كما دمر في القطاع الصحي أيضا المستشفيات، أيضا تدمير للبنية التحتية. الآن مياه الصرف الصحي كالأنهار في الشوارع، آلاف الأطنان من النفايات الصلبة متراكمة ومتكدسة في الطرقات، ولا نستطيع هناك هيئات محلية وبلديات أن نقوم بأعمالنا لعدم توفر سولار، وأيضا لتدمير ما يزيد عن 90% من مخدرات البلديات من آليات وشاحنات وسيارات ومولدات وأبار ومضخات صرف صحي، وتدمير كامل لمباني وقرات الهيئات المحلية. يعني هنا تتحدث عن انعدام كل مقومات الحياة في قطاع غزة. والآن وصلنا لمرحلة الجوع، هناك مجاعة حقيقية في قطاع غزة، وما يقوم به الدول من إنزال جوي لا يفي من 5-10% من هذا الاحتياج. هتحدث عن دخولنا في الشهر السادس ولم تدخل أي مساعدات لشمال قطاع غزة. هناك 200,000 نسمة في محافظة شمال غزة وحوالي 500,000 نسمة في محافظة غزة، والمساعدات التي تدخل لا تفي بالحد الأدنى ب5-10% من احتياج الناس.
وما هي طبيعة المساعدات التي تصل عبر الجو؟
يعني هناك وجبات غذائية، أرز أو كذا تصل عبر الجو. يعني شاهدت أمامي مشهد أنه أحد الناس الأفراد يعني ملقى على الأرض من كثر التعب، ملقى على الأرض وبيده وجبة واحدة. طب وجبة واحدة، بقول له طب كلها تناولها، بقول لا هذه لأولادي. طب وجبة لا تكفي لأسرة من 7 أشخاص، ماذا يفعل فيها؟ هو استبدى يعني أبنائه عنه، بموت من أجل أبنائه. قاعد عنا سجل تقريبا عنا في مستشفى كمال عدوان ومستشفيات شمال قطاع غزة 41 حالة لموت بسبب نقص الغذاء بسبب المجاعة، من بينهم سيدة والباقي أطفال. ماذا ينتظر العالم؟ ماذا ينتظر العالم؟ حرب الإبادة للشهر السادس، ولا يوجد أي وقف للعدوان، ولا يوجد إدخال مساعدات ولا إدخال سولار لكي نقوم بعملنا.
إذن مع كل هذه الأوضاع المأساوية يؤكد الفلسطينيون أنهم باقون على مبدأهم بعدم التعاون مع إسرائيل حتى لو كان الأمر متعلقا بمتطلبات الحياة. كيف تصفون هذه الحالة التي يؤطرها المواطن في القطاع؟
يعني يشكل المواطن الفلسطيني اليوم ويرسم صورة تحدي كبيرة جدا. يعني يقتسمون لقمة الخبز، رغيف الخبز، يقتسمون شربة الماء. هنا يعني يشكل في تواجدهم هنا حالة من الصمود غير مسبوقة في كل دول العالم، أن يبقوا على هذه الأرض ثابتين بدون ماء وبدون طعام وبدون أي مقومات الحياة، ناس يعشقون وطنهم ويعني يبذلون الغالي والنفيس من أجل هذا الوطن.
هل توجد على الأرض جهات أمنية تساهم في توزيع المساعدات على المواطنين؟
يعني احنا بشكل يومي نشاهد أفراد الشرطة المدنية، الشرطة الفلسطينية على مفترقات الطرق، ويقومون بواجبهم كالمعتاد. في محافظة غزة والشمال، ولكن بخصوص المساعدات هناك تهديد من العدو باستهدافهم إذا ما اقتربوا من نقاط هذه المساعدات لتأمينها أو لحمايتها، يعني التهديد من قبل العدو باستهدافهم، وهنا ما لا نستطيع أن نقوم به.
إذن نؤكد على هذه النقطة مجددا بأن إسرائيل تهدد أفراد الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة بأنها سوف تستهدفهم حال اقتربوا من المساعدات.
صحيح، نحن بعد مراجعتنا للإخوة في جهاز الشرطة لما لا تقومون بتأمين المساعدات، فأخبرونا بأن العدو الصهيوني قد حضرهم وهدد بقصفهم إذا اقتربوا من نقاط هذه المساعدات.
شكرا جزيلا لك سيد علاء العطار رئيس بلدية بيت لاهية في شمال قطاع غزة.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
من القدس ينضم إلينا المختص في الشأن الإسرائيلي الأستاذ إسماعيل مسلماني. أهلا بك سيد الكريم، لماذا لا تجعل إسرائيل أمر توزيع المساعدات في يد الأجهزة الأمنية في قطاع غزة؟
مساء الخير لك ولكل المستمعين. طبعا إسرائيل منذ سنوات عديدة دائما تحاول الالتفاف على أي قضية من القضايا وأن لا تجعل وتعتبر الأجهزة الأمنية على سبيل المثال في داخل قطاع غزة، علما أن الإدارة الأمريكية وتحديدا بايدن طلب من نتنياهو بأن الشرطة الفلسطينية التي تعمل في قطاع غزة هي تقوم بعملية يعني إدارة المساعدات، إلا أن إسرائيل رفضت واعتبرت أن هي جزء من شرعية حماس، وبالتالي هي لا تريد للأجهزة الأمنية إعطاء طابع أن حركة حماس ما زالت مسيطرة على القطاع. هذا بالإضافة أنها طوال الوقت إسرائيل كانت دائما تراهن وحاولت من خلال التغطية الغربية أن تعمل منذ مطلع السبعينات والثمانينات وحتى لغاية التسعينات أن تكون العشائر أو جهات يعني مقربة أو جهات حسب ما تراها مناسبة بالفهم الإسرائيلي، إلا أن هذا تم التعامل معه بشكل رافض. الأجهزة الأمنية هي جزء لا يتجزأ بالمفهوم الإسرائيلي أنها تابعة لحركة حماس، أو لا تريد إعطاء انطباع أن ما زالت حماس تتصرف وتتحكم بقطاع غزة، وأصلا هذا ما تفعله الآن في قطاع غزة، هي لا تريد أي طابع على بالضبط تماما ما تفعله في مدينة القدس على سبيل المثال، أي طابع وطني أو مظهر وطني في مدينة القدس يمنع منعا باتا أو يتم اعتقاله، وبالتالي هذه المسألة تريد إسرائيل أن تفرض من خلال الوضع الأمني والعسكري في قطاع غزة، وخاصة الشعار الكابينت الذي الهدف الذي وضعته الحكومة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر هو القضاء على حركة حماس أو حكم حماس بمعنى الآخر، وبالتالي التعامل مع الأجهزة الأمنية سيكون جزء لا يتجزأ من طبيعة المقاومة الفلسطينية، ولا أصلا هي لا تثق به حتى مع جهات تانية، فما بالك الحديث عن أجهزة أمنية الشرطة الفلسطينية التي تتولاها في فترة قبل 7 أكتوبر. هذا بالنسبة إليها يعتبر طابع أمني ولا يمكن السماح لهذه الجهات أن تأخذ طابع، علما أن هناك عديد من الدول طلبوا من كما ذكرت لك مثل الإدارة الأمريكية أو جهات أوروبية طلبوا أن الشرطة منفصلة عن حركة حماس وهي تقوم بواجبات وخدمة الإنسان، وهذا ثبت قبل شهرين كيفية الشرطة ساهمت ولعبت دورا أساسيا في داخل القرى والمخيمات، إلا أن إسرائيل تعتبر أن هذه المسألة تأتي في سياق اليوم التالي للحرب، بمعنى خلق قيادات عشائر تكون هي تتولى زمام الأمور، وهذه واحد من الأهداف الممنهجة
هل يمكن أن توزع إسرائيل المساعدات بنفسها على المواطنين في عموم القطاع؟
هذا السؤال الذي الآن بدأ يعني يكثر في الحديث. بطبيعة الحال سيكون هذا الطابع، من سيأخذ، من الذي يتولى؟ لغاية هذه اللحظة ما زالت الأمور، خاصة أن هناك حرب من قبل الإسرائيليين على مؤسسات وكالة الغوث الذين هم بدورهم كانوا يقومون بهذا الطريق. ممكن أن تسمح للصليب الأحمر، لا أعتقد أن إسرائيل تقوم بعملية توزيع، وهي واحدة من الإشكاليات التي ممكن أن تتضارب، أو بمعنى آخر الآن موضع الخلاف بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل حول من الذي يستلم من الميناء الذي سوف يرسو باتجاه منطقة الرمال الذي يتم العمل فيه، من الذي سيستلم هذه المساعدات، من الذي يتولاها، وطريقة عملية التوزيع ما زالت هي تخضع للنقاش. حاولت من خلال العشائر، العشائر قدموا بيان واضح من قبل العشائر، بعض الجهات يعني وافقت من أجل تمرير، وهذا يعني لا يمس بصلة في الواقع الموجود.
هذا الوضع الذي وصل له الناس في غزة وتكرار قتل المواطنين، لأي حد يجعل إسرائيل تعيد مهمة توزيع المساعدات إلى المنظمات الدولية مثل الصليب الأحمر مثلا، أو أي هيئة أممية أخرى، أو حتى أونروا؟
الأونروا لغاية هذه اللحظة إسرائيل اتخذت موقفا حازما، وهي ترفض بأن تكون هي جزء من عملية التقديم، لأن الأونروا أولا هي تفضح وتكشف طابع الإجراءات الوحشية الإسرائيلية، هذه الأسباب الرئيسية، ولا يريد أن يكون للاجئين وكالة يتم الحديث عنهم أو عن اللاجئون، وإسرائيل تريد تصفية هذا الموضوع. أعتقد إسرائيل أنها تبحث عن دول أخرى مثل الصليب الأحمر كمنظمات أو منظمات يعني مقبولة على الإسرائيليين تقوم بعمليات، وعلى الأغلب أن يكون الصليب الأحمر أن يقوم بالمهمة تماما مثل ما قام في عملية مهمة التبادل. ممكن أن يكون هو جيد. لغاية الآن هي مازالت معضلة، من الذي سوف يستلم المساعدات، لطالما أن ترفض الأجهزة الأمنية وترفض وكالة الأونروا. الآن هو قيد النقاش، ممكن أن يتم التعامل بطريقة كيفية رمي المساعدات من المظلات التي تم العمل بها، هذا وارد جدا، بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب لخلق فوضى في البلد.
أستاذ إسماعيل، ما هي الأبعاد الحقيقية لمسألة تكليف العشائر بتوزيع المساعدات؟
العشائر، مفهوم العشائر بالمفهوم الفلسطيني يعني هو بديل عن القوى الوطنية، والعشائر يعني دوما بالمفهوم الفلسطيني قديما هو يلبي رغبات وحاجات الإسرائيليين أكثر، والعشائر لا تستطيع أن تكون هي البديل. هذه بروابط الصرة حاولت إسرائيل أن تنشئها في مطلع السبعينات ولغاية التسعينات، فشلت فشلا ذريعا في الضفة الغربية، وبالتالي مثل يعني خلق مختار هو ينوب عن كل القضايا ويحل الإشكاليات. اليوم نحن نتكلم عن طريقة مختلفة تماما، القوى الفلسطينية حتى بيان العشائر يعني قدموا بيان وقالوا نرفض أن نكون البديل، ويجب أن يتم بموافقة القوى الفلسطينية للتعامل، والقوى الفلسطينية هي التي تحدد وليست إسرائيل من تحدد. إسرائيل تريد أن تحدد من هي الشخوص، من هم الأشخاص الذين يتولون هذه المهام، وهذا بطبيعة الحال فلسطيني مرفوض يعني رفضا تاما منذ سنوات طويلة، هذا يعني غير مقبول، يعني بين قوسين المقبولين عليهم ما يسمى بالعملاء أو المقربين أو الذين يلبون مطالب الإسرائيلية، وهذا لا ينسجم مع واقع التطلعات الفلسطينية.
ما الذي تريد إسرائيل الوصول إليه من خلال هذه الخطوة؟
هي تريد أن تقنع أولا المجتمع الدولي، وتريد أن تقول للعالم لا يوجد إدارة ولا يوجد ولا نسمح أيضا كذلك للسلطة الفلسطينية بين قوسين حركة فتح أن تستلم، نحن نريد أشخاص. هي تريد تغيير المناهج، وهذا ما قصده نتنياهو في اليوم التالي، أولا تغيير المناهج، تغيير عقلية الدين بين قوسين الإسلامي هكذا وصفه، يجب أن يتم تغيير المناهج، يجب أن يتم تغيير المؤسسات الموجودة، بالإضافة هو يهدف إلى خلق كي وعي، يتم تغيير المنهجية العقلية، وهذه سقطت يعني المنظومة نهائيا. لم تنجح إسرائيل طوال السنوات من العمر بكل الأساليب التي تحاول أن تضعها أو أن تستخدمها أو تفرض مثل هذا النوع، وبالتالي هي تريد أن تقول أننا لا نريد أي خطر من قطاع غزة، ولنبدأ من المناهج ولنبدأ من تغيير الناس وطبيعة الناس. لا نريد للفصائل الفلسطينية أن تكون موجودة، وهذا يعني أن إسرائيل تريد السيطرة الأمنية، وبدأت عمليا فعليا هذا الذي يريده نتنياهو، أن تصبح قطاع غزة مثل الضفة الغربية، السيطرة الأمنية الكاملة، بمعنى التدخل في حياة الناس على المستوى التعليمي والأكاديمي وفيما يخص الاجتماعي والثقافي وحتى البنية التحتية تحت عنوان بين قوسين إسرائيل، تتدعم بأن هذا يجب تغييره، وأن ما وصفت به السردية الإسرائيلية بداعش التي بدأت منذ 7 أكتوبر، وأن الفكرة يجب أن تتغير من خلال المناهج ووضع شخوص يتناسب مع المعيار الإسرائيلي.
حماس حذرت من مغبة التعامل مع القوات الإسرائيلية، فكيف تتصرف مع ما يجري من مخططات تهدد وجودها في الشارع؟
صحيح، هي قالت ذلك وأشارت إلى هذه القضية وأوضحت بشكل واضح، لكن لا تنسى أن ما يتعرض إليه قطاع غزة الآن من سلاح التجويع والملاحقة والتشريد والمطاردة وإلى آخره، لكن في يعني هي بقت حاضرة وموجودة، ونبهت وحذرت الناس من التعاطي. قد يكون جزء من الناس أنهم يتعاطون وفق يعني من باب النوايا، هذه ليست نوايا حسنة، البعض يتعامل معها أنه يعني يريد أن يأخذ المساعدات ويقوم بتوزيعها تهدف، وبالتالي يعني قالت وأنها سوف تضرب بيد من حديد بكل من يتعامل مع الإسرائيليون تحت أي بند من البنود، وكان هناك تحذير رسمي من المقاومة الفلسطينية، ووضحت ما أهمية وما ما الذي تهدف ورائه إسرائيل أو الجيش الإسرائيلي الذي يحاول بكل فترة وفترة أن يرمي بيانات أو منشورات يحذر أو يسمح للتعاطي. كل هذا يأتي في سياق أعلنت بشكل واضح أن أي عشيرة سوف يتم محاسبته، وسيكون يعني بالمرصاد، أي بمعنى الضرب من حديد كل من يحاول التعامل بهذا الشكل أو مع هذا النمط.
هل توجد لدى حماس قوة وعلاقة وطيدة مع الناس حتى تكون الحركة يعني مطمئنة بأن الشارع لن يخذلها سواء بالتعامل مع إسرائيل أو أي طرف آخر؟
يعني 5 شهور يعني نستطيع القول، وما زالت يعني أبو عبيدة وأبو حمزة وكل البيانات التي تصدر، طبعا بطبيعة الحال أكيد يعني هناك استنزاف للتنظيم على المستوى السياسي وعلى المستوى العسكري، هذا لا يلغي، لكن في نهاية الأمر كل هذه المحاولات لم تنجح في الضفة الغربية، القضاء وتصفية على المقاومة الفلسطينية منذ مطلع 70s يعني وتقريبا منذ عام 67 أقصد، يعني لم تنجح يعني بالرغم من الاغتيالات لصفوف القيادات تالية منذ سنوات طويلة، لم تنجح، بأن في نهاية الأمر القوى الفلسطينية هي التي تتحكم. في نهاية الأمر يعني حماس تعرضت إلى استنزاف كبير على المستوى السياسي وعلى المستوى العسكري، وما زالت لغاية هذه اللحظة لطالما هي تحارب وتضاهي في المواجهات، والإعلام يقول بأن الفيديوهات التي يتم بثها القسام أو سرايا القدس يعبر عن مدى أن المقاومة ما زالت على الأرض متواجدة وتتحكم، وأن القيادة بعدها ما زالت موجودة، وهذا ما يؤكد تصلب الموقف السياسي الناتج عن الموقف الميداني العسكري. وهذا بتقرير بالمناسبة بتقرير إسرائيلي، يعني قالوا أن في الشمال ما زال هناك 5000 مقاتل، لم يتم قتل من حماس يعني ما يقارب 30 إلى آخره، بعكس الإعلام الذي يتم الحديث. في نهاية الأمر هناك ضعف، أي نعم، لكن في نهاية الأمر هناك مواصلة وتحدي، ومن يموت من القيادات يتم خلق قيادات بشكل سريع ومتتالي بالطريقة التي يتم التعارف عليها، تماما مثل وحدة الساحات حين اغتالت إسرائيل في عمليتها السهم الواقي والتي أطلق عليها 11 قياديا من الجهاد الإسلامي. وبالتالي هذه كلها قضايا لا أعتقد أن حركة حماس ممكن أن تكون هناك، لكن ما إسرائيل تريد استنزاف حماس من أي ناحية؟
على ماذا تراهن إسرائيل خلال المرحلة القادمة بعدما أوصلت إليه قطاع غزة من دمار كامل؟
نعم، هي تريد تقطيع المناطق، تقطيع القرى والمدن، تقطيع قطاع غزة حتى لا يكون هناك أي تواصل تنظيمي، وبالتالي هي تريد بأن لا يكون هناك حكم لحركة حماس، وهذا يعني خيال ضرب وهم يصعب يعني تصديقه حتى بآراء يسحق الجنرال السابق الاحتياط الذي علق وقال يسحق إربك أقصد العسكري الذي قال بشكل الواضح أنه لا يمكن هذا الهدف الذي وضع أن يتم القضاء عليه، وعلى يعني المستوى السياسي أن يدرك.
شكرا جزيلا لك أستاذ إسماعيل المسلماني المختص في الشأن الإسرائيلي، كنت معنا من القدس. كما أشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.